السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن نظرة أهل التشيع وأتباع دين الإمامية لأهل السنة بين الواقع والدراما. يعني عايزين نتكلم عن نظرة الشيعة للسني بشكل عام وإزاي نفذوها في الدراما، إزاي قالها العلماء في حسينياتهم وفي دروسهم العلمية وإزاي نقلوها في كتبهم وإزاي الدراما كمان نفذت هذا الأمر. طبعا أنتم تعلمون ونعلم جميعا أن الشيعة يطلقون على أهل السنة إما المخالفين أو أنهم العامة على أساس أن الشيعة هم الخاصة أو أن أهل السنة نواصب، وهذا ما قاله كثير من علمائهم وصرحوا به صراحة. يعني حسين العصفور الدرازي في كتاب المحاسن النفسانية يقول أنه كلام الأئمة الاثنى عشر يقطع جميعه بأن الناصب هو من يقال له عندهم سنيا، يعني كل من يقال أنه سني يتهمونه طبعا بالكذب وبالزور أنه مناصب للعداء لأهل البيت. طبعا الشيعة قوم يدينون بقتل أهل السنة، يعني يتدين بقتل أهل السنة، وهذا من عجائب هذا الدين، يعني حتى لا يدعو إلى دينه بالتي هي أحسن فقط يتدين بقتل أهل السنة. ومن يراجع كتب الشيعة أو حتى تاريخ الشيعة يجد تاريخ من الحقد والعداء لأهل السنة ليس له أي مبرر، فقط دين كله قائم على القتل والإرهاب والتكفير وغيره. حتى مثلا هناك رواية في علل الشرائع للصدوق عن داود بن فرقد يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، فإن استطعت أن تغرقه في ماء أو تقلب عليه حائطا فافعل لئلا يشهد به عليك. فقلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما استطعت. يعني الإمام بينصح، طبعا هذه الروايات مكذوبة على جعفر الصادق، ينصح أتباعه بأنه لما تقتل سنيا حاول أنك أنت مثلا تغرقه في الماء من غير ما حد يأخذ باله، أنك أنت تقلب عليه جدارا وهكذا. يعني فهؤلاء قوم يدينون بقتل أهل السنة. تعالوا نشوف هذا التصريح من حازم الأعرجي ونرجع لعلنا تاني.
الانتظار ماذا؟ على نوعين، انتظار إمام على نوعين، انتظار سلبي وانتظار إيجابي. الانتظار الإيجابي هو سيصدر إن شاء الله من جنود جيش الإمام الحجة أمر من محمد الصدر أعلى الله مقامه ومن الحوزة الناطقة بأن تقتلوا كل وهاب نذل وكل بعثي حقير. نعم، إن مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية رجل الدين وشيخ العشيرة أن يجيش الجيوش من الشيعة المؤمنين لقتل البعثية والتكفير. انتظارك سلبي، أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم، أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. شو يسوي الشيخ؟ شو يسوي السيد؟ القرآن موجود، السنة موجودة، نضرب بيد من حديد ونفجر ونقتل. قاتلوا أنفسكم في مناطقكم، منطقة الدولعي، الدارة، أبو تشير، العامرية، رتبوا وفصوا معكم. يقول هذه الفتوى، هذا ينتظر الإمام بالانتظار السلبي عليه لعن الله تعالى. نعم، يقول هذه الفتوى، كلمة فتوى ما بعد فتوى موجودة، الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين، قالها: الوهابي نجس بل أنجس من الكلب.
يعني طبعا هذا فيض من غيظ، يعني طبعا كل علماء الشيعة في كتبهم يصرحون بذلك. يعني لو رجعتم حتى كتاب رجال الكشي هتجد انه واحد من عوام الشيعة سأل الامام يوما: يعني ماذا يعني افعل؟ يعني انا في بلاد فيها سنة، يعني كيف اقتل السني؟ قال: عليكم بالغيلة، يعني اغتال، يعني ايه مثلا مسدس كاتم للصوت وهكذا، يعني استخدم القتل عن طريق الاغتيال. يعني وطبعا هناك روايات كثيرة، يعني واحد من عوام الشيعة في كتاب رجال الكشي نفسه يذكر أنه كيف كان يتفنن في قتل أهل السنة. يقول: منهم من كنت من أصعد على سطح داره بسلم حتى أقتله، ومنهم من كنت أدعوه إلى خارج الدار فإذا خرج علي عاجلته، يعني أول ما يخرج أقتله، وقتلت عن طريق ذلك 13 ناصبيا، يعني 13 واحد سني. والتاريخ الشيعي كله تاريخ من الحقد غير عادي. يعني تخيلوا مثلا أنه لما تغلغل الشيعة في دولة بني العباس، يعني في عهد هارون الرشيد، كان هناك وزير من وزراء الرشيد هو اسمه علي بن يقطين، وكان من خواص الشيعة، ودائما أذكر هذه الرواية في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني، وذكر نفس الرواية أيضا محسن المعلم في كتابه النصب والنواصب، ذكر هذه الرواية من باب الافتخار. يقول نعمة الله الجزائري، يقول أن علي بن يقطين كان وزيرا للرشيد وكان من خواص الشيعة، وقد اجتمع في محبسه أو في حبسه 500 من المخالفين، 500 واحد من المخالفين من أهل السنة، فأمر وكان من خواص الشيعة وده الشاهد، فأمر غلمانه جميعا وقال لهم هدوا عليهم سقف المحبس أو سقف الحبس، يعني السجن ده هدوه على 500، فماتوا جميعا. فأراد أن يتخلص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى مولانا الكاظم، يعني أرسل إلى الإمام موسى الكاظم يسأله، يعني كان عندي 500 واحد سني قطعت رأبيهم أو يعني هديت السجن فوقهم، حلال ولا حرام ولا ماذا أصنع يعني؟ فأتى الجواب من الكاظم، قال له لو أنك أخبرتني قبل قتلهم لما كان عليك شيء، ولكنك إذ فعلت فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه، يعني كل واحد منهم يعني ادبح يعني ايه عشان تتحلل من عدم لجوءك للإمام من غير حصولك على إذن الإمام، مش مسألة حرمة دماء يعني. وطبعا بيعلق نعمة الله الجزائري على هذه الرواية فبيقول ايه، انظر إلى ديتهم الجزيلة التي لا تساوي دية أخيهم الأصغر اللي هو كلب الصيد، ولا دية أخيهم الأكبر اللي هو اليهودي أو المجوسي، وعاقبتهم في الآخرة أشد كلام ده. فطبعا هؤلاء قوم يدينون ويعقدون على أهل السنة كما يتنفسون. لكن العجيب والغريب أنه في الدمار اللي حصل لبغداد في عهد التتار، تجد أن بعض علماء الشيعة بيبرر هذا الأمر وبيقول أن دي كانت نبوءة. تعالوا نشوف كيف يبررون خيانتهم للأمة الإسلامية، وكيف أنهم أضاعوا المسلمين وأضاعوا الحضارة الإسلامية بأن تعاونوا مع التتار. تعالوا نسمع ونرجع نعلق تاني.
المحقق الطوسي والوزير ابن العلقمي ونحو ذلك، وحيث ان المقام ليس بمقام التفصيل، لكن اغتنم هذه الفرصة لاقول بان ما قام به المحقق الطوسي في هجمة هولاكو على الدولة العباسية وعلى بلاد المسلمين لم يكن في حقيقة الامر كآمرا، يعني البعض يحاول، بعض المغرضين وبعض السدد يحاولون أن يصوروا بأن القضية كانت قضية حلف بين أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وبين العدو الداهم الخارجي، وهم الذين سببوا في سقوط الدولة العباسية وفي انتهاء أمدها. القضية ليست كذلك، عدو داهم بجيوشه الجرارة التي لم تدخل إلى بلد إلا وأهلكت الحرف والنسل وفتكت بتراث أهالي تلك المناطق تماما، وعاثت فيها فسادا، وقضت على بنيات على كنوزها المعرفية، وقتلت علماءها. فحينئذ نظر علماء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وفي طليعتهم المحقق نصير الدين الطوسي إلى الآثار التي وردتنا والأخبار التي وردتنا عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، بالخصوص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي هي من باب الملاحم الإخبارات الغيبية التي كانت لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي تنص على الهجمة المغولية ولكن بالأوصاف بتفاصيلها. هنا حينما كان الأمر أمرا واقعا تصدى المحقق الطوسي لحماية الإسلام، كيف يحمى الإسلام؟ حينئذ وفد علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وأبدوا بأنهم مسالمون لهلاكو. فحينما استخبر عن القضية أبرزوا إليه تلك الروايات، حينئذ قطع عليهم وعدا بأنه إن تحققت هذه النبوءة فإنه سيفي لهم بحمايتهم، وبحمايتهم حمي الإسلام، حتى علماء العامة حموا بذلك. حينئذ قطع عليهم وعدا بأنه إن تحققت هذه النبوءة فإنه سيفي لهم بحمايتهم.
يعني مش عارف احنا مكبرين الموضوع ليه. هي الخلاصة ان كانت نبوءة لعلي بن ابي طالب بيقول ان التتار حياته يهدموا بغداد. كل الموضوع ان علماء الشيعة راحوا قالوا هذه النبوءة حسب هذا الكلام يعني لهولاكو، بس يعني كل موضوع منهم قالوا له تعالى، فالرجل قال لهم لو تحققت هذه النبوءة هبأخذ بالي منكم يعني، وده اللي حصل بالفعل يعني. لكن الحقيقة ان علماء الشيعة منهم محمد باقر الخونساري الاصفهاني في كتابه روضات الجنات يتكلم ويعترف صراحة ان نصير الشرك الطوسي كان وزيرا لهولاكو، انه كان سبب في دمار بغداد. سنقرأ نص سريع وهو بيتكلم فيه، يقول: والمحقق المتكلم المتبحر الجليل ومن جملة امره المشهور المعروف استيذاره للسلطان المحتشم في محروسة ايران هولاكو خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد الى دار السلام بغداد لارشاد العباد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة إلى الآخر يعني. طبعا هذا الكلام معناه اعتراف صريح بأنهم هم المسؤولين عن ما حدث من مذابح ضاع فيها كما قال بعض المؤرخين أكثر من 2 مليون مسلم قتلوا بسبب هذا التآمر. لكن العجيب لما الدراما الإيرانية أو الدراما الشيعية تيجي تتناول هذا الأمر تبدأ تقلب الحقائق فتظهر أن أهل السنة هم سبب المشاكل. تعالوا نشوف الدراما الإيرانية بتتكلم إزاي عن العثمانيين اللي كانوا درعا واقيا لمذهب أهل السنة والجماعة وللمسلمين عموما. تعالوا نسمع الدراما بتقول إيه ونرجع نعلق تاني.
العهود والمواثيق
ابنك. السلاطين العثمانيون لم يكونوا يوم أنصارا حقيقيين لدولة تحب وتوالي أهل بيت رسول الله، والظروف اليوم هي التي تجبرهم على أن يمدوا يد الصداقة إلينا. واليوم ليست حدود وثغور البلاد وحدها في مواجهة خطر هجوم الجيش العثماني، بل إن الوجود الشيعي الأصيل برمته يواجه خطر الفناء والهلاك.
إنها بداية الطريق. إن جنود الحكومة العثمانية يهدفون إلى النيل من أنصار وشيعة آل علي.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم أمانتين عزيزتين ثمينتين، الأولى كتاب الله القرآن، والثانية هي عترتي أهل بيتي، وهذان لن يفترقا أبدا حتى يردا علي الحوض. هل إن خليفة المسلمين لا يعترف بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله؟
يعني طبعا هذا قلب للحقائق، لان احنا لو رجعنا الى التاريخ الموضوع في منتهى البساطة. لما قامت دولة الصفويين كان الشاه اسماعيل الصفوي اللي اسس هذه الديانة كلها من ناحية السياسية. كان الشاه اسماعيل الصفوي دمويا بشكل غير عادي، حتى قيل انه قتل اكثر من 1 مليون سني في حروبه مع الاوزبك ومع العراقيين والكلام ده. حتى انا دائما اتذكر في قصة الشاه اسماعيل الصفوي كيف تعامل مع محمد خان شيباني زعيم الاوزبك من السنة، لما ظفر به يعني امير من الامراء، لما ظفر به يعني قطع اطرافه وارسلها الى الولايات اللي يعني مناوئة له، واخذ جمجمة يعني تخيل يا جماعة شوفوا الدموية، خد جمجمة محمد خان شيباني ونزع الجلد من حول هذه الجمجمة وارسل جلد رأسه الى السلطان العثماني بايزيد الثاني. كان هذا السلطان العثماني ميال بطبيعته الى يعني المسالمة، وبعدين اخذ قحفة يعني خد الجمجمة بتاعته وقطعها او كسرها ويعني البسها حلة من الذهب ووضعها امامه كقدح يعني يشرب فيه. طبعا هذا يعني قمة العنف في التعامل مع اهل السنة. حتى العثمانيين لما تدخلوا كان طبيعي جدا، العثمانيين كانت فتوحاتهم كلها في اوروبا. حتى الان نحن ما كنا نعلم ان هناك دول اسلامية في البوسنة وفي الهرسك وغيرها، هذه الدول انما التي فتحها العثمانيون، انما فقط هؤلاء حتى في عهد العباس الكبير الشاه الصفوي كان دمويا بشكل غير عادي كجده. يعني في سنة 1623 لما دخل بغداد هذا الشاه عباس كان عمل إحصائية بإبادة أهل السنة لكنه لم يتمكن، وأتى ببكر الصداشي اللي هو كان الوالي العثماني لبغداد، أخذه ووضعه في قارب في نهر دجلة ووضع كبريت وزيت وولع في الرجل، أحرق هذا الرجل أمام الناس. وطبعا من يقرأ ويطالع تاريخ الصفويين هم أول من قاموا بنبش القبور، يعني هو يعني الشاه إسماعيل الصفوي أول من سن مسألة نبش القبور، غير انهم زرعوا الفتن كفتنة الشيخ قولي وجلندر جلبي في منطقة الاناضول. فكان طبيعيا جدا انتفاضا للدين ان تقوم الدولة العثمانية بحماية اهل السنة والجماعة، وهذا ما حدث فاستطاع السلطان سليم الأول أنه يكسر أنوف الروافض في معركة جلديران ويهزم أسطورة الشاه إسماعيل الصفوي، ومن بعدها توالت الهزائم على الصفويين. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.